التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
من إذاعة العراق الحر أجمل التحيات لمستمعينا الكرام في كل مكان، ودعوة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. وبداية نتابع برفقة الزميل فارس عمر نشرة بأهم وأبرز الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. توصل ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي إلى اتفاق على الاحتكام إلى المرجعية الدينية في أي خلافات تنشأ بينهما، بحسب وكالة أسوشيت براس التي اطلعت على نسخة من الاتفاق. ونص الاتفاق على أن للمرجعية الدينية الكلمة الفصل في حل جميع الخلافات بين الجانبين، وتكون توجيهاتها وإرشاداتها ملزمة لهما. قال مسؤول في وزارة الداخلية أن نائب رئيس الوقف السني عبد الجليل الفهداوي قتل اليوم الأربعاء ومعه اثنان من حراسه وأحد أفراد عائلته بعد خروجه من منزله في منطقة العامرية غربي بغداد. وأضاف المسؤول أن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة مدنية أطلقوا النار على الشيخ الفهداوي ولاذوا بالفرار. قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ستقرر في نهاية الأسبوع ما إذا كانت ستوافق على المحادثات غير المباشرة مع إسرائيل. وأعلن عباس في تصريح للصحفيين عقب اجتماعه مع العاهل الأردني الملك عبدالله في عمان إن القيادة الفلسطينية ستجتمع يوم السبت لتقرر وتقول كلمتها الأخيرة بشأن المحادثة غير المباشرة. في غضون ذلك اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعدة ساعات مساء اليوم مع مبعوث السلام الأمريكي جورد بنشل للتداول بشأن المحادثات. وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو إنهما اتفقا على الاجتماع ثانية يوم غد الخميس. وكان وزير الاستخبارات الإسرائيلي دان ماريدور أعلن في وقت سابق أن محادثات التقريب مع الفلسطينيين محكوم عليها بالفشل. أعلن الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد اليوم الأربعاء أن بلاده ستواصل برنامجها النووي رغم التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربة عسكرية. وكان مسؤولون إسرائيليون بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمحوا إلى أن الدولة العبرية يمكن أن تستخدم القوة العسكرية لمنع طهران من امتلاك أسلحة نووية. وقال أحمد نجاد في مقابلة مع شبكة ABC أن إيران ستواصل السير في طريقها بكل تأكيد. وأضاف أن إيران لا تلعب بالنار في ضوء التهديدات الإسرائيلية، بل الذين كدسوا القنابل ويفرضون إرادتهم على الآخرين هم الذين يلعبون بالنار بحسب تعبيره. قال مسؤولون اليوم الأربعاء أن مسلحين انفصاليين أفرجوا عن جنديين خطفا في جنوب اليمن للمطالبة بإطلاق سراح قائدين جنوبيين معتقلين. ونقلت وكالة رويترز عن المسؤولين الأعضاء في مجلس محلي أن الجنديين المخطوفين أفرج عنهما في ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء بعدما تلقى وسطاء قبليون في محافظة لحج المضطربة تعهدا من حكومة صنعاء بحل قضية المعتقلين الذين لم يفرج عنهم. قتلت قوات الحرس الثوري الإيراني 5 من عناصر حزب الحياة الحرة لكردستان المحظور بيجاك في اشتباك غربي إيران. وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية في نبأ اليوم الأربعاء أن الاشتباك وقع في منطقة دلاهو قرب الحدود العراقية. قال مسؤولون يونانيون أن 3 أشخاص لقوا حتفهم اليوم الأربعاء في حريق أشعله محتجون خلال مسيرة احتجاج على إجراءات التقشف الحكومية وسط العاصمة أثينا. وأعلنت دائرة الإطفاء في بيان أن رجالها عثروا على 3 قتلى في المبنى الذي شبت فيه النيران. رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو ندد باستخدام العنف أثناء التظاهرات. من حق كل مواطن أن يتظاهر، ولكن ليس من حق أحد أن يمارس العنف، وخاصة العنف الذي يسفر عن قتل مواطنينا. وكما تعرفون فإن العنف يولد العنف. المظاهرات شيء والقتل شيء آخر. قال الجيش الباكستاني اليوم الأربعاء أنه لم يتوصل إلى وجود صلة بين الباكستاني الأمريكي فيصل شهزاد المتهم بمحاولة تفجير ميدان تايم سكوير في نيويورك ومعقل طالبان في منطقة وزيرستان شمال غربي باكستان. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المتحدث العسكري الباكستاني أطهار عباس أنه سيكون من السابق لأوانه القول أن شهزاد زار وزيرستان قبل التثبت من وجود صلة بينه وبين المنطقة. وكانت السلطات الأمريكية أعلنت أن شهزاد اعترف بعد اعتقاله بأنه تلقى تدريبا على تصنيع العبوات الناسفة في وزيرستان. أشار ذوو القمصان الحمر المناوئون للحكومة في تايلاند اليوم الأربعاء إلى استعدادهم لإنهاء أسابيع من أعمال الاحتجاج، لكنهم طالبوا بتحديد موعد ثابت لحل البرلمان. في غضون ذلك استمر آلاف المحتجين في احتلال الحي التجاري وسط العاصمة بانكوك. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذه الفترة التي ستتضمن تقديم عدد من التقارير الصحفية أبرزها آخر المستجدات على صعيد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وقبل أن نختتم الساعة نبقى مع الزميلة فريال حسين وحلقة من برنامج أجيال. مستمعين الكرام، في بغداد أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها مستمرة في مهامها بإجراء عملية العد والفرز دون توقف. التفاصيل من خالد وليد.
بعد مرور يومين على تقديم قائمة ائتلاف دولة القانون طعنا للهيئة القضائية الانتخابية بإجراءات إعادة العد والفرز، أعلنت مفوضية الانتخابات الأربعاء أن الهيئة القضائية ردت طعن ائتلاف دولة القانون لصالح المفوضية، مشيرة إلى أن إجراءات إعادة العد والفرز مستمرة ولم تشهد أي معوقات. كما أكد رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري لإذاعة العراق الحر:
طبعا دولة القانون قدمت طعن، وها بالمقابل نحن أرسلنا أيضا وكيلنا هناك بالإضافة إلى مدير العمليات وشرحوا إجراءات المفوضية وكل القضايا تخص بعملية الإعداد إعادة العد والفرز، وبالتالي بعد دراستهم لوجهة النظر المختلفتين أعطوا الحق أن إجراءات المفوضية سليمة ويجب أن تستمر على ذلك.
فيما كشف الناطق باسم مفوضية الانتخابات قاسم العبودي في خلال مؤتمر عقد في مقر المفوضية الأربعاء عن إنهاء العد والفرز في 2009 محطات من ضمن 11,000 محطة، مشيرا إلى أن نتائج عملية إعادة العد والفرز متطابقة مع النتائج السابقة حتى الآن.
لحد الساعة الواحدة اليوم تم الانتهاء من 2009 محطة وإكمال عدها وفرزها من قبل الموظفين المتواجدين في فندق الرشيد. الحقيقة البارحة حتى انتهاء الدوام الرسمي الساعة 8 يمكن أو 8 والنصف كان هناك 572 وكيل سياسي و18 مراقب دولي، وشهد أيضا يوم أمس عصرا وصول وفد الجامعة العربية لمراقبة عملية إعادة العد والفرز، وكان أيضا هناك 81 مراقب محلي و60 إعلان.
وتم تحويل استمارات المحطات التي انتهت فيها عملية إعادة العد والفرز إلى منظومة الإدخال الألكتروني والتي استحدثت فيها إجراءات جديدة، كما أوضح المسؤول عن منظومة الإدخال الألكتروني أياد الكناني في خلال المؤتمر.
الحقيقة اليوم مركز إدخال البيانات باشر عمل الساعة 9 صباحا، استلمنا من موقع إعادة العد والفرز بحدود 1470 استمارة تعكس محطات الاقتراع. الآن جاري إدخال هذه الاستمارات لدينا 600 استمارة أنجزت فعلا وهي الآن في مرحلة التدقيق البصري، المرحلة دي تطلق عليها المرحلة دي. بخصوص الإجراءات اللي متبعة في مركز إدخال البيانات، حقيقة هي لا تختلف عن الإجراءات السابقة، وإنما هناك إجراء أضيفة من المفوضية بغية التحري الدقة في إدخال النتائج، وهو إضافة مرحلة تدقيق بصري ثانية. فأصبح لدينا الآن مرحلتين للتدقيق البصري، أطلقنا عليها مرحلة D1 و D2.
فيما أعادت منظومة الإدخال الإلكتروني عددا من الاستمارات إلى مركز إعادة العد والفرز، كونها احتوت على بعض الأخطاء البشرية على حد تعبير الكناني.
باليوم الأول كانت بحدود 60 استمارة، واليوم لدينا هم أكثر من 60 أو 70 استمارة. وجدنا في إجراء جديد أنه نفس الاستمارة تعاد إلى نفس الطاولة، ويقوم الموظفون المسؤولون بالختم على هذه الاستمارات والتوقيع عليها لكي نضمن صحة هذه الاستمارة. هو بالتأكيد أنه هذا الخطأ اللي وقع هو خطأ بشري اعتيادي، كأي واحد أي شخص الآن يكتب سطرين أو ثلاثة بالتأكيد سيضطر إلى الشطب على الرقم اللي كتبه، أو الرقم أو الكلمة اللي كتبها يضطر أنه يشطبها. فبالتالي إحنا رجعنا هذه الاستمارات إلى المركز ليتم ختمها والتدقيق بأنه هذا الشطب هو شطب قانوني وبوجود ختم وتوقيع الموظف المختص.
خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر. العمل الإرهابي الأخير الذي استهدف حافلات لطلبة مسيحيين في الموصل أثار ردات فعل محلية وإقليمية ودولية، وتحرك من أجل مساعدة الجرحى الذين زاد عددهم عن 100. الحكومة الإقليمية في كردستان قررت إرسال 10 منهم للعلاج في الخارج، حسب ما صرح بذلك لإذاعة العراق الحر وزير الصحة في الحكومة الإقليمية. والتفاصيل مع الزميل عبد الحميد زيباري.
أعلن الدكتور طاهر هورامي وزير الصحة في حكومة إقليم كردستان العراقي يوم الأربعاء أن رئاسة إقليم كردستان العراق قررت إرسال 10 من جرحى العملية الإرهابية التي استهدفت الطلبة المسيحيين قبل أيام في شرق مدينة الموصل، قررت إرسالهم إلى تركيا لتلقي العلاج اللازم هناك. وكانت سيارة مفخخة وبعدها عبوة ناسفة استهدفت موكبا للطلبة المسيحيين المقيمين في شرق مدينة الموصل لدى توجههم إلى مدارسهم وكلياتهم، وأسفر عن مقتل مواطن وجرح حوالي 80 طالبا، نقل بعض منهم إلى مستشفيات مدينة أربيل لتلقي العلاج. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر قال الدكتور طاهر هورامي وزير الصحة في حكومة إقليم كردستان العراق:
هم عبارة عن 10 جرحى يحتاجون إلى العلاج في مستشفى ذوي الاختصاص الدقيق، ويقوم رئاسة إقليم كردستان بإرسالهم إلى تركيا لتلقي العلاج هناك.
نعم، عدد الجرحى الذين وصلوا إلى عدد الإجمالي الذين وصلوا إلى إقليم كردستان والخدمات التي قدمتموها لهم؟
هم كانوا 20 جريح، وقمنا بالإسعافات الأولية والتداوي المطلوب والعلاج اللازم، إجراء العلاج اللازم. وهو حكومة إقليم كردستان قام بنقلهم من مكان الحادث إلى المستشفيات الموجودة داخل الإقليم.
وعد هذا، هل قدمتم مساعدات إلى مستشفيات الحمدانية
أي احتياجات اللي هم احتاجوها قدمناها؟
يذكر أن المسيحيين المتواجدين في مدينة الموصل يتعرضون بين فترة وأخرى إلى هجمات من قبل المسلحين والجماعات المصنفة على الإرهاب، مما أجبر العديد منهم إلى ترك مناطق سكنهم في مركز مدينة الموصل والتوجه إلى سهل نينوى ذي الأغلبية المسيحية أو إلى مدن إقليم كردستان العراق.
ونبقى مع مراسلنا في أربيل، لكن على صعيد مغاير، فقد تم تكريم عدد من الناشطين في مجال البيئة.
في خطوة منها لتشجيع حماة البيئة والناشطين في مجال التوعية البيئية في إقليم كردستان العراق، كرمت حكومة إقليم كردستان العراق عددا من الناشطين في البيئة للأعمال التي يقدمونها في هذا المجال. وشمل التكريم 15 من الناشطين وحماة البيئة من الذين لديهم دراسات أكاديمية ومؤلفات أو برامج تثقيفية في المؤسسات الإعلامية، أو من الذين يحمون الغابات الطبيعية في الإقليم. شرمين حمد خوشناو مديرة عام التوعية والإعلام البيئي في حكومة إقليم كردستان العراق قالت لإذاعة العراق الحر عن هذا التكريم:
ارتأينا انه يعني نبحث عن الاشخاص الذين يحبون البيئه، ويعني هم عندهم رغبه في حمايه البيئه ومشجعين البيئه، فانبثقت الفكره من هالانطلاق. واحنا يعني كبدايه تاسيس الوزاره يعني استطيع ان اقول بان هم اللي اتصلوا بالوزاره وليس نحن اللي اتصلنا بهم، وكانت لهم المبادره في تشجيع الوزاره لانجاز مهامها، وكانوا سعد الايمن بالنسبه للتوعيه وزاره البيئه.
إلى ذلك أكد عبد الرحمن صديق ناشط بيئي ووزير البيئة السابق في الحكومة العراقية، أكد على أهمية هذا التكريم للناشطين في مجال حماية البيئة وقال:
نرى بأن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تكريم كوكبة من الذين يهتمون بالمسائل البيئية والذين لهم باع في مسألة حماية وتحسين البيئة. هذه المناسبة إن دلت على شيء فإنما تدل على أن المؤسسات الرسمية البيئية أدركت أنها لوحدها لا تستطيع أن تحافظ على البيئة، وبحاجة إلى كوادر من المجتمع المدني وإلى شخصيات متطوعة في هذا المجال. وهناك نقطة أخرى أود أن أشير إليها، وهي أن مسألة حماية البيئة في العراق الحديث أصبحت مسألة حياتية وحيوية مهمة، خصوصا في الآونة الأخيرة ونتيجة لإدراك الفرد العراقي والمؤسسات الرسمية العراقية بفداحة الأضرار التي لحقت بالبيئة جراء الحروب للسنوات الماضية وكذلك الأعمال الإرهابية التي رافقت العملية السياسية في العراق الحديث.
من جانبه قال دلشاد عبد الرحمن محمد مدير بيئة مدينة دهوك أن عوامل عديدة ما زالت تؤثر على البيئة في إقليم كردستان، وأضاف:
من أهمها في العهد السابق استعمال النظام البحثي للأسلحة الكيميائية وإبادة الغابات وتدمير القرى، فهذا كانت بداية في تخريب البيئة في إقليم كردستان بصورة بشكل خاص يعني. وبعد حاليا في بعد هذه التنمية الاقتصادية والتوسع السكاني كلها بشكل مباشر أو غير مباشر تؤثر على البيئة بشكل سلبي، في حين أنه نجد أن الصناعة الآن في توسع، ولكن في نفس المستوى ونفس الخط المتوازي لا نجده في بالنسبة للبيئة.
عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
خوش کرد و زویش بتر پی نزانی خوش به درو هم کشورات تشور چی برینا گرهو کنه لبناری او چه ودا چاوریتا تو دستی کتابی لو یکی هایی بوش می دارم نشود لیوانا بدستی خود شهیدم بدستی خود شهیدم اترسم بمرم اترسم بمرم و مرگم نبی بخوندم سیری خود در مایی خمیشی رجبون ناوی نکن لنو پنجا زردکن تا وردو خاش ناوی نکن لنو پنجا زردکن تا وردو خاش
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.
سيداتي سادتي، أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وهذه الجولة في الصحافة المحلية، ونبدأ بمتابعة لما تناولته الصحف الكردية والزميل آزاد محمد من السليمانية.
جولة الأربعاء في الصحف الكردية نبدأها من صحيفة دستور، حيث كتبت أن مسؤولا دبلوماسيا أمريكيا في بغداد قال لصحيفة نيويورك تايمز إن الوعود التي قطعها أوباما هي وعود بدعم الدستور العراقي ككل بما فيه المادة 140، وأن الإدارة الأمريكية أوضحت للقيادة الكردية أن إصرارهم على تنفيذ الاستفتاء في المناطق المتنازع عليها دون التوصل مع بغداد إلى اتفاق سوف يؤدي إلى تعقيد وتعميق الأزمة. وساق الدبلوماسي الذي لم يذكر اسمه مسألة البلقان التي سقطت في بحر من الدماء نتيجة استفتاء جرى على مصيرها، وأضاف أن الأمم المتحدة والولايات المتحدة تسعيان إلى حمل الكرد على القبول بالتنازل عن هذا المطلب عن طريق تحقيق مكاسب اقتصادية أكبر لهم مع العراق. ونقلت الصحيفة عن نيويورك تايمز مخاوفها من طروحات رئيس الإقليم التي نشرتها، والتي عبر فيها عن قناعته أن الأمل الوحيد لاستقرار العراق هو تقسيمه إلى ثلاث أقاليم فيدرالية: الكرد في الشمال والسنة في الوسط وشيعة في الجنوب، وأن تكون بغداد عاصمة العراق الفيدرالية التي تقوم بواجبات الحكومة الأساسية، وهو ما اعتبرته خطوة على طريق الاستقلال والانفصال عن العراق بحسب الصحيفة. إلى صحيفة أسو التي تناولت اجتماع مجلس محافظة السليمانية الذي عقد من أجل حل المشكلات بينه وبين المحافظ، لكن المحافظ لم يشارك في الاجتماع قائلا إن لا قانون يعطي شرعية للمجلس. ونقلت الصحيفة عن عضو مجلس المحافظ شازاد نقشبندي إن أحد أهم محاور الاجتماع كان حل المشاكل مع المحافظ الذي أعلم المجلس برسالة أنه لن يشارك في الاجتماع. وأضاف نقشبندي أن المحافظ بهروز محمد رفض حضور الاجتماع بدعوى عدم شرعية المجلس، حيث قال في رسالته للمجلس إنه لا يعرف بإطار أي قانون يتعامل معه، وأن الإقليم يفتقر لحد الآن لقانون ينظم مجالس المحافظات، على حد ما نقلت الصحيفة عن محافظة السليمانية. كردستان النووية. وفي خبر آخر، آخر كتبت أن رئيس حكومة إقليم كردستان الدكتور برام صالح أعلن عن حل مشكلة الطلبة 1200 الموجودين في الخارج لدراسة الماجستير والدكتوراه، وأن الحكومة خصصت مبلغ 24 مليون دولار لذلك. وأضاف صالح خلال جولته في محافظة دهوك إن من أولويات حكومته تطوير التعليم العالي، ولذلك فإنها خصصت لهذا الغرض مبلغ 150 مليار دينار من أجل الحملة الوطنية للتعليم المعاصر و120 مليار دينار من أجل برنامج تطوير القدرات الصناعية. إلى صحيفة خبات التي نقلت عن مصدر مسؤول في التحالف الكردستاني أن التحالف طالب بمنحه 25% من الحقائب الوزارية في الحكومة العراقية الجديدة، ومن ضمنها منصب رئيس الجمهورية ومنصب نائب رئيس الوزراء ورئيس أركان الجيش. ونقلت الصحيفة عن زانا روستاني عضو المكتب السياسي للجماعة الإسلامية الكردستانية أن التحالف طالب بتطبيق الشراكة في العملية السياسية ومنحه عددا من الوزارات السيادية. وأضاف أن التحالف ينتظر عملية إعادة الفرز في بغداد ليتداول مع الكتل الفائزة بخصوص تشكيل الحكومة بحسب صحيفة خبات. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
أما الصحافة الصادرة في بغداد فقد تابعها لنا زميل محمد قادر.
اندماج ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي قابله تحفظ العراقية وترحيب الكردستاني، أما النقطة الخلافية بينهما حول رئيس الوزراء قد تم تأجيلها إلى وقت لاحق بحسب أحد عناوين صحيفة الدستور. وفي افتتاحية الصحيفة ذهب رئيس التحرير باسم الشيخ إلى عملية العد والفرز اليدوي وعامل المفاجآت الذي لا يزال قائما. ففي الوقت الذي يعتقد معظم المراقبين أن الطعن الذي تقدم به دولة القانون وتسبب في اتخاذ قرار إعادة الفرز في بغداد كان موجها ضد الكتلة العراقية، إلا أن الشهادات التي استمعت إليها الهيئة القضائية ذات الاختصاص والكلام للكاتب اتضحت بأنها كانت تتعلق بمناطق محددة لم تحقق فيها العراقية فوزا كبيرا، بل كانت هذه المراكز الانتخابية مقفلة تقريبا للائتلاف الوطني العراقي وخاصة الكتلة الصدرية، وبالتالي فإن أي متغير يمس نتائج الائتلاف الوطني العراقي سيضيف إلى أزمتنا أزمة جديدة مفترضة ينعكس على الحراك السياسي الساعي لخلق تفاهمات ومقتربات بين القوائم الفائزة، على حد تعبير باسم الشيخ. جريدة الصباح من جهتها نقلت ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من توجه جامعة بغداد إلى منح شهادة الدبلوم العالي بعد مرحلة البكالوريوس بمدة دراسية تبلغ 5 أعوام، إذ قال مدير دائرة البحث والتطوير الدكتور محمد عطية السراج في تصريح للصحيفة، قال إن المعهد العالي للمحاسبة والمالية في جامعة بغداد يمنح شهادة الدبلوم المعادل للدكتوراه لتعد أعلى شهادة مهنية في البلاد لافتقار الاختصاصات المذكورة في دراسات الماجستير والدكتوراه. ونبقى في الأجواء الجامعية، إذ نشرت صحيفة المشرق أن ارتداء الأزياء التنكرية والتمني بالحصول على فرصة عمل كان القاسم المشترك في حفلات التخرج الجامعية التي أقامها طلاب وطالبات الجامعات مع قرب انتهاء السنة الدراسية الحالية. فتخبرنا الصحيفة أن موجة التفجيرات التي ضربت أحياء ومناطق بغداد أخيرا، إضافة إلى الحراك السياسي المحموم الذي تعيشه الساحة العراقية لأجل تشكيل الحكومة الجديدة، إلا أن ذلك لم يقف عائقا أمام إقامة كرنفالات التخرج الجامعية التي تتولى مجاميع من الطلبة تنظيمها والإشراف عليها وإظهارها بأفضل ما يمكن، وحسب ما ورد في صحيفة المشرق. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، كنتم في جولة على الصحافة الصادرة في بغداد وفي إقليم كردستان.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، و 93.6 ميجاهرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي أهلا بكم.